الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا سخط الجبار فإن أجسادكم على النار لا تقوى. اتقوا الله واشكروه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن نعم الله العظيمة السكينة التي ينزلها الله تعالى في قلوب المؤمنين فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ونحن في هذه الأيام بأمس الحاجة للسكينة، لأننا نعيش في اضطرابات وخوف وقلق، والسكينة تطمئن القلب وتثبته فيصبر حتى يأتيه الفرج من الله تعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم أن السكينة تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. فيا لها من جوائز عظيمة، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها. لكن انتبهوا للشرطين. أول شرط، أن تكون في بيت من بيوت الله تعالى، خالصا لله تعالى، بيت خالص، مسجد خالص لله، ليس فيه شراكة. والشرط الثاني، أنهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ما جلسوا لأغراض شخصية أو لمصالح دنيوية. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتي إلى الصلاة أن يأتي وعليه السكينة، لا يسرع ولا يجري، يأتي وعليه السكينة، فما أدركه صلاه وما فاته أتمه. وفي حجة الوداع، لما نفر الناس من عرفات، كان يقول لهم: أيها الناس، السكينة السكينة. فالسكينة مطلوبة خصوصا في العبادات. وقد كان بعض السلف الصالح رضي الله عنهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذا حصل لأحدهم شيء من الاضطراب والارتباك والخوف والقلق، يقرأ آيات السكينة فيسكن قلبه ويذهب ما به من اضطراب وارتباك. وآيات السكينة ست آيات في ثلاث سور: في البقرة آية واحدة، وفي التوبة آيتان، وفي الفتح ثلاث آيات. فيستحب للمسلم أن يحفظ هذه الآيات، وإذا أصابه شيء من الخوف أو الاضطراب أو الارتباك يتلوها، فإن حصل المطلوب وإلا يكررها، إن حصل له المطلوب وإلا فيكررها عدة مرات برات، فيحصل له المطلوب بإذن الله تعالى. الآية الأولى في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فقرن السكينة بنزول الملائكة، لتثبت القلوب والأقدام. وهذه الآية جاءت في سياق قصة قوم من بني إسرائيل تسلط عليهم طاغية وشتتهم وأخرجهم من ديارهم ومن أهلهم، فقالوا لنبيهم: ادعوا الله تعالى أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل تحت رايته في سبيل الله. ولكن نبيهم يعلم خورهم وجبنهم ومراوغتهم، فشك في صدقهم، ولكنهم أكدوا له الطلب وصموا على القتال. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، يعني أنهم لما كتب عليهم القتال تراجعوا وتخاذلوا، إلا فئة قليلة صمدت وثبتت. وأخبرهم نبيهم أن الله تعالى قد بعث لهم طالوت ملكا، لكنهم كعادتهم استنكروا هذا الأمر، استنكروا كيف يكون ملكا عليهم وهو ليس عنده أموال كثيرة، وقالوا نحن أحق بالملك منه، نحن أحق بالملك منه. انظروا كيف يردون أمر الله ورسوله بعقولهم وأهوائهم. لكن نبيهم أخبرهم أن الله تعالى قد اصطفاه عليهم وأنعم عليه بالعلم بالسياسة والقوة في الجسم، زاده بسطة في العلم والجسم، أنعم عليه بالعلم في السياسة والقوة في الجسم. وهذا هو المطلوب لمن يتولى قتال العدو، أن يكون عنده قوة وعلم بالسياسة، بسياسة الأمور. فليس الملك بالمال بكثرة الأموال ولا بالوراثة، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. والله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء، ليس على رغبات الناس وأهوائهم. الله أعلم حيث يجعل ملكه وأعلم حيث يجعل رسالته، والله واسع عليم. ثم أنزل الله عليهم آية تدل أن الله تعالى قد اصطفاه عليهم واختاره ملكا عليهم. والآية هي أن يأتيهم التابوت فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لهم إن كانوا مؤمنين. فالتابوت تحمله الملائكة الذي فيه السكينة، وهذا بشارة لهم بالنصر والثبات والتأييد من الله تعالى، هذه بشارة لهم بالنصر والثبات والتأييد. فلم يقتنعوا بأمر الله ورسوله ولا بصفات طالوت المعنوية حتى جاءهم التابوت، وكان قد استولى عليه العدو من قبل. فلما رأى كان العدو قد استولى عليه، كان الأعداء قد استولى على ذلك التابوت، فلما جاءهم التابوت سلموا وانقادوا استسلموا. فنظمهم طالوت وجندهم وسار بهم إلى قتال عدوهم. فلما رأى ضعف عزائمهم أراد أن يميز الصابر من الناكر، أراد أن يميز بينهم من الصابر من الناكر، فقال لهم إن الله تعالى مبتليكم بنهر في طريقهم، وأنتم تمرون عليه، تمرون على نهر وأنتم بحاجة إلى الماء عطاشا، فمن شرب منه فليس مني، يعني لا يتبعني، يرجع لا يتبعني، لأن هذا يدل على عدم فضره وعلى جزعه وعلى خوره وخوفه. ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني يتبعني، يعني هذا دليل على صدقه وعلى صبره. إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة واحدة إلا من اغترف غرفة بيده فهذا لا حرج فيه. فلما وصلوا وهم عطشانين شربوا كلهم، شربوا منه كلهم إلا قليلا منهم، فبقي معه أقل القليل، أول كان معه قليل فبقي معه أقل القليل. وهذا يدل أنه لا يقبل الحق إلا القليل، ولا يثبت على الحق إلا أقل القليل، الحق ما يقبله إلا القليل ولا يثبت عليه إلا أقل القليل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه القلة الباقية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ضعف إيمانهم ويقينهم لأنهم أصبحوا قلة قليلة، لكن شجعهم على الثبات والإقدام، شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل الذين يثقون بوعد الله، يظنون أنهم ملاقوا الله، يثقون بوعد الله تعالى. وقالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فانتصروا بإذن الله تعالى، وكان معهم داود عليه السلام وهو الذي قتل الطاغية جالوت، وآتاه الله الملك والعلم والحكمة وفصل الخطاب. من هذه القصة نأخذ عبر ودروس كثيرة، وأن الحق ليس بالأكثرية ولا بالأغلبية كما يقولون، فقد يكون الحق مع جماعة قليلة، بل قد يكون الحق مع شخص واحد، قد يكون الحق مع شخص واحد وخالفه الجميع. وقد وقف الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وحده في فتنة خلق القرآن وخالف الجميع، ثم بعد ذلك تبين أنه هو على الحق،
ووقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحده في مواجهة المبتدعة والفلاسفة وأهل الكلام، ففتح الله تعالى عليه بفتوحات ربانية. وفي هذا العصر وقف الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه، وقف وحده في قضية الانتخابات، وحرمها وحرم الدخول فيها، وخالف كل الذين أباحوها كبار العلماء للحاجة، أباحوها للحاجة، لكن خالفهم وحرمها وحرم الدخول فيها. وبعد مدة تبين للناس أنه مصيب وغيره مخطئ. فلا تغتروا بالكثرة، لا تغتروا، ولكن اتبعوا الحق أينما كان، ولو كان مع شخص واحد الحق اتبعوه، واحذروا من الباطل، ولا تغتروا بكثرة أهله، فإن الباطل لابد أن يذهب ويسقط ويضمحل. قد تكون له طولات وجولات، ولكن لابد أن يسقط مهما كثر أصحابه ومهما زخرفوه وعملوا له الدعايات، وبعد مدة يسقط هذا الباطل. لكن بعد ماذا؟ بعد ما يسقط فيه جميع من الناس يسقطون في هذا الباطل. الآية الثانية من آيات السكينة في سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. في هذه الآية يذكر الله تعالى عباده بنعمه عليهم، وأنه قد نصرهم في مواطن كثيرة وهم قليل، وفي غزوة حنين لما أعجبتهم كثرتهم هزموا في البداية، لما أعجبتهم الكثرة هزموا في البداية، العجب ذا خطير. وقد كانوا كثير، كانوا 12,000 مقاتل، وعدوهم كم؟ 4,000 مقاتل، ففاجأوهم بالنبال بالرمي، فهزم المسلمون وولوا مدبرين. ولم يثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 100 من الصحابة أو 80 من المهاجرين والأنصار، معه 100 أو 80 من المهاجرين والأنصار يقاتلون الكفار، والرسول على بغلته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ويقول: إلي عباد الله، أنا رسول الله، إلي عباد الله أنا رسول الله. ثم أمر عمه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان العباس رفيع الصوت، صوت الجهوري، فنادى: يا أصحاب الثمرة، يا أهل ثمرة البقرة، قالوا: لبيك منادي رسول الله. فكان الواحد منهم لا يستطيع أن يعود على جمله أو على فرسه من شدة اندفاع الجيش الهارب، لا يستطيع العودة، فكان ينزل ويأخذ سلاحه ويعود جريا على الأقدام. فاجتمع حوالي 100 مع الرسول عليه، غير المئة الأولى، 100 أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اصبغوا الحملة فإنكم منصورون. 200 قال لهم: اصبغوا الحملة فإنكم منصورون. فهجموا على المشركين فنصرهم الله تعالى، 12,000 هزموا و200 انتصروا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ كفا من تراب ورماه به المشركين، أخذ كفا من تراب ورمى به المشركين وقال: شاهت الوجوه، فلم تبقى عين ولا فم إلا ودخل شيء من ذلك التراب. يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآية الثالثة آية أيضا في سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ففي هذه الآيات قرن الله تعالى السكينة بنزول الملائكة، وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك، يحث الله تعالى عباده المؤمنين على نصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم ينصرهم فإنه ليس محتاجا لهم، إذا ما نصر الرسول ولا نصر دين الله فإنه ليس محتاجا لهم. فقد نصره الله تعالى في أحلك الظروف وفي أحلك المواقف وفي أصعب الظروف، وهو وحيد نصره الله تعالى لما تآمر عليه المشركون وجمعوا له 40 شابا من قبائل متفرقة ليضربوه طرفة رجل واحد فيتفرغ دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يأخذوا بثاره. فانتظروا عند باب الدار وهم 40 ومعهم السيوف، فخرج وسطهم ولم يرونه، أخذ التراب ودره على رؤوسهم فلم يرونه، وذهب مع الصديق رضي الله عنه واختبأ في غار ثور في أسفل مكة. فجاء المشركون يبحثون عنهما في كل مكان، ووضعوا جائزة كبرى لمن أتى بهما على كل واحد 100 بعير حي أو ميت، 100 بعير. ولما وقف المشركون على باب الغار لم يرونهما. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. المعية نوعان: معية عامة، فالله تعالى مع الجميع بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته مع الجميع، ومعية خاصة، معية بالنصر والتأييد والعون والتوفيق، وهذه هي المذكورة في هذه الآية، هذه هي المعية الخاصة المذكورة في هذه الآية. إن الله معنا، ومن كان الله تعالى معه فلن يخاف ولا يحزن. فأنزل الله تعالى عليهما السكينة وأيدهما بالملائكة الكرام فلم يروهما المشركين، وجعل الله كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. والصديق رضي الله عنه ما كان خائف على نفسه، وإنما كان خائفا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان في الطريق تارة يمشي أمامه وتارة يمشي خلفه خوفا عليه، يذكر الرسل فيمشي أمامه ويذكر الطريق فيمشي خلفه خوفا عليه. وفي هذه الآية بيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأن له خصيصة ليست لغيره من الصحابة، وفيها فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله تعالى على عبده في أوقات الشدائد، والمخاوف والقربات التي تطيش لها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه. هذه السكينة تكون على حسب معرفة العبد بربه وقوة إيمانه ويقينه وثقته بوعد الله تعالى، يعلم أن الله لا يخلف الميعاد. وهناك روايات تقول أن العنكبوت نتج خيوطه على باب الغار، وأن شجرة نبتت على باب الغار على فم الغار، وأن الحمامة وضعت بيضها على باب الغار. والصحيح هو ما أخبر الله به تعالى، الصحيح الذي هو ما ذكره الله تعالى، أنه أنزل السكينة عليه وعلى صاحبه لتطمئن القلوب وتثبت وتهدأ، وأنزل جنودا من السماء لن يروها، وهم الملائكة الكرام يحرسونهما ويحمونهما ويصرفون عنهما الأنظار. فنطره الله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كيف جعل كلمة الذين كفروا السفلى؟ يعني لم يسم لهم أي مقصود. رد الله كيدهم في نحورهم، كانوا يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام في قبضتهم، وأنهم قادرون عليه، فنطره الله تعالى عليهم وجعل كلمته هي العليا، والله عزيز حكيم. والنصر نوعان، نصر الله لعباده نوعان. الأول هو أن ينصر الله تعالى المسلمين على عدوهم عندما يكون المسلمون هم المهاجمون، والنوع الثاني هو أن ينصر الله تعالى عباده المستضعفين الضعفاء عندما يهاجمهم عدو يريد أن يبيدهم، فينصرهم الله تعالى ويجعل لهم مخرجا وفرجا، ويرد عنهم العدو بما شاء وكيف شاء، حتى لو كانوا قليل وحتى لو كانوا ضعفاء وعدوهم كثير وأقوياء. وهذا ليس خاص بالصحابة رضي الله عنهم، بل هو لجميع، لكل من آمن بالله إيمانا صادقا واتبع كتابه ورسوله ولجأ إليه بصدق وإخلاص واتباع، فقد وعده الله تعالى بالنصر، وعده بالأمن، وعده بالتمكين والاستخلاف في الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن جندك الموحدين ومن أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا على دينه وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لواءه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضع بعدها أبدا وكما آمنا به ولم نره فاجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد أيها الناس، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي زمان يصبح الرجل مؤمنا، صباح يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. وهذا يدل أن الفتن تكون قوية والقلوب تكون ضعيفة، الفتن قوية والقلوب ضعيفة فلا تثبت أمام الفتن بل تتزلزل القلوب وتضطرب. من أجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بالأعمال الصالحة، أمر بالمبادرة لا تؤخرها، لا تؤخر الأعمال الصالحة بل بادر بها. ووصف الفتن بأنها مثل قطع الليل المظلم، مثل قطع الليل المظلم، كل فتنة أخطر من التي قبلها وكل فتنة أكبر من التي قبلها. أجارني الله وإياكم من مضلات الفتن. ويصبح قلب المسلم بأمس الحاجة للسكينة، يصبح القلب هذا بأمس الحاجة للسكينة التي تثبت القلب وتجعله مطمئنا راضيا بقضاء الله وقدر. وأيضا محتاج المسلم إلى الدعاء النبوي، الدعاء النبوي الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان أكثر دعاء أكثر دعاه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فالمسلم في هذه الفتن معرض للكفر، معرض للكفر بين عشية وضحاها من الصباح إلى المساء. والسبب ماذا؟ أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا زائد. كيف يبيع؟ كيف يبيع؟ هل هو بيع وشراء؟ لا، وإنما يتنازل عن دينه أو عن بعض دينه مقابل مصلحة دنيوية، يتنازل عن الدين مقابل مصلحة. يبيع دينه بدنيا غيره، يبيع آخرته بدنيا غيره، فيا لها من خسارة فادحة. وهذا يدل أن الذين يتعرضون للكفر وهم على خطر عظيم أصحاب الدنيا، الذين يلهثون وراء المصالح الدنيا ويتنافسون عليها ويتقاتلون ويتطاحنون على الدنيا، وأيضا أهل البدع والأهواء معرضون للكفر لأنهم يصرون على التعطف لما هم عليه من الباطل. فيعاقبهم الله تعالى بماذا؟ يعاقبهم بأن يزيق قلوبهم ويحجب عنهم التوبة. فقد يكفر الإنسان وهو لا يشعر أنه قد كفر، يشعر وهو لا يشعر، قد يكفر وهو لا يشعر. الإنسان دخل في الإسلام بكلمة، كلمة حق، وقد يخرج من الإسلام بكلمة باطل. دخل الإسلام بعقيدة صحيحة وقد يخرج من الإسلام بعقيدة فاسدة. قد يختل الإنسان في هذه الفتن، قد ينتحر يقتل نفسه فيموت على غير الإسلام، قد يقنط من رحمة الله في آخر عمره. فعليه أن يسأل الله تعالى دائما الثبات على الدين وحسن الختام، دائما المسلم يسأل الله الثبات على الدين وحسن الختام. وفي هذه الخطبة شرحنا ثلاث آيات من الست، من آيات السكينة مغرونة بنزول الملائكة. ومن هذه الآيات الآية التي فيها ذكر التابوت الذي فيه سكينة من الله تعالى تحمله الملائكة. ولما استولى المختار بن أبي عبيد، المختار لما استولى على العراق، الثقفي هذا الكذاب، الثقفي الكذاب المختار لما استولى على العراق وحكمها كان عنده شيء من السحر ومن الشعوذ، وكان يتظاهر بمحبة أهل البيت أمام الناس ويدافع عن أهل البيت، يدعي أنه يدافع عن أهل البيت. وكان في عهده رجل نصار أشاع دعاية أن عنده كرسي قديم كانوا أجداده يحملونه في المعارف فينتصرون، ينتصرون ببركة ذلك الكرسي. فأرسل أتباع المختار واشتروه منه بثمن كبير وذهبوا به إلى المختار.
فخطب في جيشه، خطب المصاب وقال لهم إن الله تعالى قد أكرم بني إسرائيل بالتابوت في سكينة، وأكرمني أنا بهذا الكرسي، وأوحى إلي أننا منتصرون ما دام معنا هذا الكرسي، الكرسي هذا الكرسي المبارك. فصدقه أكثر الناس لأن قلوب الجهال تخطف الشبهات وتقبل الخرافات بسرعة، قلوب الجهال تقبل الخرافات بسرعة وتخطف الشبهات، فصاروا يحملونها في المعارك فينتصرون فسنة لهم ينتصرون، فأصبحت عندهم عقيدة أنهم انتصروا ببركة كرسي المختار الكذاب. وفي الأخير أخذه جماعة من الصالحين وحطموه، حطموا الكرسي. وقبل عدة سنوات كان رجل في هذه البلاد عند زوجة مريضة، ربما مس أو سحر أو عين، فذهب بها إلى امرأة بشعوذة ساحرة، وبعد الكشف قالت له إن هذه إن سبب مرضها أنها ليست زوجتك هذه وإنما زوجة فلان هذا، وزوجتك أنت هي التي مع فلان. فقال لها كيف عرفتي كيف عرفتي؟ قالت إن الله ألقى هذا الكلام على لساني، الله ألقى هذا الكلام على لساني. انظروا الخرافات، تريد أن توهمه أن عندها وحي من الله تعالى وهي عندها وحي ولكنها من الشياطين، وتريد أن توهمه أنه قد تزوج امرأة ليست مكتوبة له، أن الله قد كتب شيء وحصل شيء غير الذي كتبه الله، وهذا من أشد الكفر بالله تعالى. ومن الخرافات، من الخرافات التي ليست مضحكة فقط بل من الخرافات التي هي أخطر على المسلمين من صواريخ الأعداء، يعني أن من أراد أن يتزوج عليه أن يذهب إلى الساحر التي يركبونها الجن ويسألها فتحسب اسمه واسم خطيبته ثم تقرر هل هي له أو غيره، تقرر الساحر. وقبل أيام امرأة اتهمها جيرانها بأمر، اتهموها فانكرت، فطلبوا منها يمين، فأرادت أن تحلف لهم يمين بالله تعالى على المصحف، مع أن اليمين على المصحف ليس الأساس، اليمين بالله يكفي، أراد أن تحلف لهم على المصحف بالله تعالى، فرفضوا هذا اليمين، وطلبوا منها أن تحلف لحياة ابنها الوحيد، حياة ابنها الوحيد من أجل أن يموت إذا كانت كاذبة، فحلفت بحياة ابنها، إن كفرت حلفت بحياة ابنها، لكنها صارت تعيش في خوف وفي رعب على حياة ابنها الوحيد، صارت تخاف على ابنها. ولو حدثت هذه القصة قبل 40 أو 50 سنة لكان معهم عذر، عذر الجهل، أما هذه الأيام فقد انتشر العلم وظهر نور السنة المطهرة، وابنها لن يصيبه إلا ما كتب الله له، والحلف بغير الله تعالى لا يجوز، شرك أصغر شرك. فبعضهم يحلف بالولي أو بشرفه، يحلف بشرفه أو يحلف برؤوس عياله أو يحلف بالعيش والملح أو يحلف بالأمان، الأمانة حدها يعني شديد، من حلف بالأمانة فليس منا، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن لم يقبل، ومن لم يقبل اليمين بالله تعالى فهو من أجهل الجاهلين، من هو أعظم من الله تعالى حتى يقبل اليمين به؟ فالحلف بغير الله تعالى شرك، شرك أصغر وقد يطل الأكبر، قد يطل الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا ينفع أو يضر. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت فتنة بأهل الأرض فاغضبنا إليك مسلمين مؤمنين موحدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبتنا حتى نلقاه وان ترى من عنا، اللهم ثبتنا حتى نلقاه وان ترى من عنا. اللهم إنا نسألك اللطف والستر والثبات على الدين وحسن الختام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهذا الجمع، اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.